جدا لابن رشد الأندلسي.
نعم
ثم
نعم
لو توجهت، سبحان الله،
تفضل شيخ تكمل ولا نسأل؟
نكمل لابن رشد كلمة يبين فيها الفرق بين المقلد والمجتهد، فيضرب لكل منهما مثلا، فيقول مثل المقلد ومثل المجتهد كمثل بائع الخفاف وصانع الخفاف. يأتي الرجل إلى بائع الخفاف فيطلب منه خفا يناسب قدمه، فينظر فيما عنده من خفاف فلا يجد القياس الذي يبغاه فيعتذر، لكنه حينما يذهب إلى صانع الخفاف فهو يصنع له الخف الذي يناسب قدمه. هذا مثل المجتهد ومثل المقلد. وهذا له صلة هات الحطة هات لا لا خلنا نجيبه ها هو جابه محطوطة من أول صح اي نعم
معك نسخة كاملة يا شيخ هل تعتبر كاملة؟
أنا ناخذ حقيقة الانتصار، حقيقة الانتصار، مقومات السعادة الزوجية، ناخذ نسختين، اللي خلف عندك مقومات السعادة الزوجية، لا مو جزء من مقومات السعادة الزوجية،
لا بس حقيقة، ناخذ
حقيقة الانتصار، بس كم نسخة فيه؟ لأنه في بشرط لا بس نسخة واحدة فيه، هنا نسختين. تقريبا داخل روايات و
ايش الداخل؟
لحوم العلماء بس مو موجود؟
لحوم العلماء، لحوم العلماء
في ثلاث نسخ موجودة.
هذه نسخة كان عند الشيخ. هذه نسخة الشيخ.
الشيخ
أخذ ما خلص
هذه نسخة كاملة. الذي أريد أن أصل إليه هو أن عامة الناس مقلدون، وأقلهم هم المجتهدون وهم العلماء. وكما كنا ذكرنا ما بين ذلك مراتب من طلاب العلم، فمنهم من يستطيع أن يفهم دلالة النص كنص صريح في الموضوع، ومنهم من هو يستطيع أن يفهم فحوى النص أو مفهوم النص أو ما شابه ذلك من الدلالات التي هي أخفى من صريح النص، وهكذا. ولذلك فينبغي على المجتمع الإسلامي الصادق في إسلاميته أن يعرف هذه المراتب وأن يعطي كل ذي حق حقه. فالواجب على عامة الناس أنهم إذا احتاجوا احتاجوا إلى علم أن يسألوا أهل العلم، وعلى هؤلاء أن يجيبوا، وبذلك يصبح المجتمع الإسلامي مجتمعا موحدا فكريا، لكن أقله اجتهادا وأكثره اتباعا. ونحن اصطلاحا الآن نفرق بين التقليد والاتباع، وهذا التفريق يعني واقع ما له من دافع، لأن الذي يعرف جواب الشيخ بأنه يجوز أو لا يجوز لا يستوي، والذي عرف جوابه زايد دليله، فلا يستويان مثلا، ولكن مع ذلك هذا الثاني هو لولا العالم ما عرف الحق بدليله. وهذا كله عودا بنا إلى حديثنا السابق منذ ساعات حول المخالفة لأهل الكتاب، وأن المخالفة غير النهي عن التشبه بغير المسلمين. فالذي أريد الآن أن أبينه وأن أوضحه هو أن الإسلام من كماله وفضله في تمام تشريعه أنه حرص بأمة الإجابة أن تكون لها شخصيتها المتميزة، ليس فقط في عقيدتها وفي عبادتها وفي سلوكها الأخلاقي، بل وفي شخصيتها الظاهرة. فالشرع الحكيم فيما شرع للمسلمين أراد منهم أن يحافظوا على ظواهرهم التي تدل على خضوعهم لدينهم وإسلامهم، فقد أمر الشارع الحكيم أتباعه بأن يحافظوا على ظواهرهم المطابقة لشريعتهم، كما يأمرهم أن يحافظوا على بواطنهم، فلا جرم أن من أقوال علمائهم أن الظاهر عنوان الباطن. وقد جاءت نصوص كثيرة في السنة الصحيحة تبين شديد ارتباط الظاهر بالباطن صلاحا وطلاحا. فكلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان دائما يذكر به أصحابه بين يدي صلاته بهم، فيقول لهم: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذه من السنن المهجورة مع الأسف التي قل من يحافظ عليها من أئمة المساجد، وكان أحق بها وأهلها هو إمام المسجد الحرام والمسجد النبوي، لكني أقول آسفا إنهم في مقدمة أولئك الأئمة الذين أعرضوا عن هذه السنة، فحسب أحدهم أن يقول استووا انتهى كل شيء. هذا لو كان في صف واحد لا يكفي حتى يستوي الصف الواحد، فكيف وهناك الألوف المؤلفة في كل من المسجدين الحرم المكي والنبوي؟ فعلى هؤلاء الأئمة أولا أن يحيوا هذه السنة، وثانيا أن يطيلوا الفصل بين الإقامة وبين الإحرام حتى تستوي الصفوف. ومن الثابت في سيرة عمر وعثمان في المسجد النبوي الذي كان يومئذ أقل مساحة بكثير من ما هو عليه اليوم، أنه كان وكل شخصا يدور ويمر على الصفوف لتسويتها، فإذا أعلم الإمام بأن الصفوف قد استوت أحرم. فالآن أولى وأولى، وقد اتسع المسجد ما شاء الله بالمصلين، ولذلك يجب إحياء هذه السنة التي تذكر بحقيقة ارتباط الظاهر بالباطن، وأن الأمر ليس كما يقول بعض الجهلة حينما مثلا تأمرهم بالصلاة أو تأمرهم بإعفاء اللحية، يقولون يا شيخ القضية مو بالصلاة ولا باللحية، وإنما هو بحسن المعاملة للناس. سبحان الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، فجعل الاختلاف في تسوية الصفوف سببا لوقوع اختلاف القلوب. فهذا قل من جل من النصوص الكثيرة التي تدل على اهتمام الشارع الحكيم بأمر المؤمنين به أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة. من ذلك ما كنا في صدده أنه أمر على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفة المشركين، فكلنا يذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم حفوا الشوارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. والأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أن تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر بمخالفة المشركين فيه دلالة على أن المخالفة غاية مقصودة بذاتها، ويؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. هذا الحديث في ظني بل في علمي أنه حديث عظيم جدا في تأكيد ما سبق من الدلالة على أنه يجب على المسلم أن يتميز في مظهره عن الكافر، ليس فقط فيما كان من كسبه وصنعه وعمله، وإنما حتى فيما كان من سنة الله عز وجل العامة في خلقه. فربنا عز وجل لحكمة بالغة فرض على البشر دون فرق بين صالح وطالح، بين مؤمن وكافر الشيء. مع ذلك قال للمؤمن خالف المشرك، المشرك يشيب فيدع شيبه ويخضع للإرادة الكونية، أما المؤمن فقد أمره بأن يخضع للإرادة الشرعية، فقال إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. هنا الشاهد، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلم بأن يصبغ شيبه الذي ليس من صنعه ليظهر بشخصه مخالفا للكافر، فنحن نرى أن هذه علة شرعية يجب طردها في كل أمر ممكن تحقيقا للمخالفة للكفار. من هنا نحن رأينا من الأمور المستحبة انطلاقا من هذه العلة الشرعية لبعض الأحكام الشرعية بمخالفة الكفار أن نضع الساعة في اليد اليمنى دون اليسرى، لأن الكفار كلهم يضعونها في اليسرى، فنحن مخالفة لهم لا لأننا إذا وضعناها في اليسرى نتشبه بهم، لا، وإنما قصدا لمخالفتهم. وانتباه المسلم لهذه النكتة من المخالفة يريحه من بعض الإشكالات أو الشبهات التي يتذرع بها بعض ذوي الأهواء الذين لا يبالون أي مبالاة بالتشبه بالكفار تشبها ظاهرا، فيشككون طيب ما هو حدود التشبه. العلم يعطينا أنه بلا شك التشبه درجات، وأقل أنواع هذه الدرجات قد يكون مثار إشكال، يا ترى هذا التشبه ولا ليس تشبها. ولنضرب مثلا لبس القميص للكمين القصيرين كما يفعل بعض الشباب ترى هذا تشبه أم لا؟ إذا قلنا ليس تشبها لأن ظاهرة التشبه في هذا القميص ليست قوية، لكن ليس كذلك لبس البنطال الذي يحجم العورة خاصة بالنسبة للمصلي. ولكن إذا انتقلنا إلى مثال ثالث وهو الجرافيت، البنطال فيه بلا شك فائدة، فهو يستر العورة ويدفع الحر والقر، لكن مع ذلك هذا لباس الكفار وليس لباس المسلمين أبدا. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وسلم عليه قال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. قصدي أن التشبه بالكفار كما يقول المناطق في بعض الأمور مقول بالتشكيك، فتارة يكون تشبها واضحا تارة يكون ليس كذلك. فضربنا مثلا في القميص ذي الأكمام القصيرة، ممكن أن لا يكون هذا تشبها، لكن ليس كذلك البنطلون، ومن باب أولى ليس كذلك الجرافيت، لأن الجرافيت محض زي الكفار وتقاليدهم، لا فيها دفع حر ولا قر، بل فيها تكلف من حيث صنعها ووضعها. ثم نأتي للمثال الأخير، وضع القبعة. فإذا التشبه درجات، منه ما يقطع بأنه تشبه لا إشكال فيه إطلاقا، وهذا هو المثال القبعة. ومنه ما يتردد النظر، يا ترى تشبه ولا لا، ومثاله القميص. هنا الآن تظهر أهمية المخالفة. يا أخي ما اقتنعت أنه هذا تشبه فخالف، خالف الكفار. هنا يظهر أهمية فخالفوهم، وأنا على يقين بأن المسلمين كأمة لو أنهم كانوا منطلقين في سلوكهم في ذوات أنفسهم من هذا الفقه لم تجد فسق حلق اللحى انتشر في العالم الإسلامي. لماذا؟ لأنهم وجدوا من يقول أن يا أخي عفاء اللحية سنة، فإن عفوت فلك أجر، وإن حلقت فلا بأس عليك لأنها سنة. فلو فرضنا أنها سنة فقط، لكن أنت تتشبه بالكفار، لا هذا ليس تشبها، هذه عادة. طيب عادة خالف في عادتك عادة المشركين. ولعلكم تذكرون معي في مناسك الحج قوله عليه السلام هدينا خالف هدي المشركين في الدفع في مزدلفة. إذن من مقاصد الشريعة أن يقصد المسلم مخالفة المشركين، وهذه قاعدة يدخل تحتها إن لم نقل الألوف من الأمثلة فالمئات أو على الأقل فالعشرات. هذا وجهة نظرنا في موضوع وضع الساعة اليدوية في اليد اليمنى دون اليسرى. وإياك إن شاء الله.
تفضل. إفادة أو يعني لعلك في زيارتك للحرم أكيد لم تسمع بهذا من خلال قولك أنهم لا ينبهون يقولون استووا استووا، هذا نعم يحدث من بعضهم، لكن في الآونة الأخيرة هناك عدد منهم الحمد لله يتكلمون عن تسوية الصفوف، وأذكر منهم الشيخ صالح بن حميد وسعود الشريف، وذكرني الأخ أيضا الشيخ عبد الرحمن السديس.
جزاهم الله خير.
نعم.
ولعلهم كذلك يفعلون الآن في المسجد النبوي.
ما أدري، ما لا أعلم.
انا صليت
بره. انا اقول لا اعلم.
ها؟
الحذيفي يفعل.
الشيخ علي.
المشكلة يعني الان الحرم المكي له 5 ائمة، كل واحد له فرع.
اه.
والنبوي له 5، كل واحد له فرع.
الله اكبر.
مسألة. الحمد لله هذا يعني احياء هذه السنة. الحمد لله يعني هذا امر واضح، خاصة ان ما يحدث في الحرم يطبق في غالبا في انحاء. لو كانت بدعة.
هو امام المساجد كلها.
نعم. يعني واحد دخل على مسجد في ماليزيا فوجد المؤذن.
وعليكم السلام.
وجد المؤذن والإمام معهم مأموم أو مأمومين، ومع ذلك يكبر المؤذن معهم. وأنا رأيت في تركيا أيضا الإمام ومعه 4 من أفراد وهو مكبرية هناك جالس فيها وحده يصلي وحده المؤذن.
تقليدا عندنا في سوريا ما هو أسوأ من ذلك. نعم.
لا هون هناك لا على
الصندوق. سكر عندك. نعم. نعم. ما في عندك. أعيده هناك يا ابني. في سوريا في رمضان من التقاليد والبدع المستنكرة جدا شرعا وعقلا يكون مسجد صغير، فلما يقومون لصلاة التراويح ربما لا يكون في المسجد إلا صف أو صفين مع صغر المسجد، لابد من أن يكون هناك مبلغ وراء الإمام. الإمام يقول الله أكبر والمؤذن يقول الله أكبر، أوكي أخي لمن تبلغ؟ ما هو صوت الإمام ملأ المسجد على إيش؟ رحبه والواقع على ضيقه، فلماذا هذا التبليغ؟ هكذا العادة.
أنا أقول يا شيخ في ماليزيا لا يصلي خلف الإمام إلا 2،
يصلي
2 ويبلغ المؤذن رجلان فقط.
هذا من غربة الإسلام.
نعم.
هذا من غربة.
يقولون هذا في الحرم يحدث في الحرم. موضوع التكبير الجماعي يا شيخنا.
لا نعتقد أن هناك ذكر جماعي في العيد أو في منى أو في أي مكان، فهو من بدع الحادثة أولا، ثم يترتب منها مفاسد معنوية ثانيا، لأن الواحد يكون نفسه ينقطع قبل غيره فيقطع الورد، وربما يقطع الورد حيث لا يجوز القطع، هذا كنا نشاهده في سوريا. يهللون 10 تهليلات بعد صلاة الفجر بخاصة جهرا بصوت واحد، ثم من جهلهم أنهم يوصلون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا يأخذون نفسا، فواحد ينقطع نفسه عند لا إله ويمضون، ثم هو يلحقهم فأفسد المعنى. فسبحان الله، يعني هذا من مفاسد مخالفة السنة. لا شك أن مثلا يشرع رفع الصوت في التلبية، بل ويشرع أن يجهد الإنسان نفسه وأن يرفع صوته بالتلبية، وكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الحج قال الثج والعج، وثبت أن الصحابة لما سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمين في حجة الوداع قال ما وصلنا إلى الروحاء إلا وقد بحث صلاتنا. فهذا رفع سنة، ولكن تظاهرة إسلامية، هذا يلبي من هنا وهذا يلبي من هنا، قد يلتقون أحيانا في الألفاظ وقد يختلفون، وهذا هو السنة.